الآيات ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق للرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذا موعدنا مع حلقاتنا حول الأخلاق. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وذكرنا أن هذه الآية جاءت في سورة النساء لما لها من أثر عجيب في تقويم الأسرة. فالقيام بالقسط فريضة على المسلم، خاصة مع المسلمين. ثم عرجت الآية لمعنى دقيق آخر: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والشهادة لله قائمة حتى مع ألصق الناس بنا، لأن هذا دين ونحن عبيد للرب، وحياة الناس بنيت على شهادة الناس للناس. فواقع الناس يشهد أن الناس في حياتهم يعتمدون في أحكامهم وفي معاملاتهم مع الناس على ما يرون وعلى ما يدركون وعلى ما يتحققون به، وبناء على ذلك يبنون أحكامهم ويبنون معاملاتهم. هذا الواقع تبنى عليه حياة الناس ودقائق أفعالهم وأقوالهم. هذا الأمر كم من أناس فيه ظلموا أناسا بسبب شهادة آخرون. رب العباد يعلمنا حقيقة أن الشهادة حتى مع أقرب الناس إلينا. وهنا لابد أن نعلم أن الآية جاءت في سورة النساء كما ذكرت في اللقاء الماضي، وسورة النساء تحدثت عن الأسر وعن البيوت وعن النساء والأيتام والضعفاء وعن كل ما يحتاج من الأمة لعدل وقسط، وعن كل ما يدعو الناس للظلم في غير أمة المسلمين. رب العباد حرض ودعا وحضض على أن تؤدى حقوق هؤلاء أولا، ثانيا إقامة الشهادة لله. فلا يعني ضعف الضعيف فينا أو فقر الفقير منا أن نشهد لصالحه على الدوام ولا نقيم الشهادة لله. فتربط الآية بين إقامة القسط وبين الشهادة لله. فكم من أناس حملهم خوفهم على الضعيف فيهم أو الفقير منهم على أن يشهدوا لصالحه ولو كان هو الجائر. لا وألف لا. إقامة القسط بنيت على شهادة الحق. إقامة القسط بنيت على أن يعرف كل صاحب حق حقه وأن يوفى لكل صاحب حق حقه. فلا تحملنا الشفقة على المسكين وعلى الضعيف على أن نجور على صاحب الحق. فكم من أناس على مر التاريخ من أجل فقر الفقير جاروا على الغني، بل هناك أمم ظلم فيها الأغنياء بسبب الشفقة على الفقراء. أقول لا وألف لا. بسبب الشفقة على الفقراء. أقول لا وألف لا. الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يقام. اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه على قطعة أرض، فادعى كل منهما أنها أرضه. فقال بعض الصحابة، وخاصة أنهم اعتدوا على هذا في الجاهلية: يا عمر، أنت غني وأبو الدرداء فقير، هل لا تركتها له؟ قال: لو تركتها له لضاع الحق لتحكم بيننا، فإن كانت حقه فهي حقه، وإن لم تكن حقه علم أنها ليست حقه، وأن إقامة الحق في الأمة فريضة. احكموا أولا، لا تبنوا حكمكم على ضعف الضعيف أو فقر الفقير، إنما يبنى الحكم أولا على إحقاق الحق وبيان حكم الله في هذا الأمر. فلما حكموا وسمعوا البينة حكموا لعمر بالأرض، قال: أما وقد استبان لأبي الدرداء الحق، وأن الأرض أرض عمر، فقد جعلتها الآن لأبي الدرداء. بعد أن استقام الحق، بعد أن قر الحق، بعد أن علم الحق، أما أن نضيع أمة كما يحدث الآن عند أهل الأرض، بل حتى في بلادنا هذه، كم ضاع أناس وكم ضاعت حقوق تحت دعوة الشفقة بالفقير، وهذا ما نراه الآن بين، بل ما زلنا نعاني من آثاره. في فترة الستينيات جار بعض الملاك على بعض المستأجرين، فإذا بصحوة أو إذا بالإعلام ينادي لنرفع الظلم عن المستأجرين، وتمخطت الأمة وتولد عنها ما يسمى بقانون الإيجارات. ألزم الملاك بالتأجير، ماشي، يلزموا أن يؤجروا الحصص التي لا يشغلوها في ديارهم، هذا لا 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 جور فيه، ما دام المالك عنده ما يغنيهم مسكنه، الزيادة التي عنده لولي الأمر أن يلزمه أن يؤجرها حتى تحل أزمة الإسكان لا حرج، لكن أن نلزمه بتقدير بعينه، وأن نلزمه بأجرة بعينها، وأن نلزمه بالتأجير للأبد، من أحل لنا ذلك؟ وضع هذا القانون وألزم المالك أن يؤجر بأجر معين ليس له الحق في الزيادة، حرمها. وظل الوضع على هذا سنين حتى وصلنا لهذه المرحلة العجيبة الآن. الآن نتيجة ما تم في الستينات ما زلنا نعاني منه للآن. مالك يملك سكن يساوي ملايين ويؤجر بملايين بملايين، حالات فجة، فلل تؤجر في رخصة وفي غيرها بثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات، والشقة المجاورة لها أو الفيلا الشبيهة بها تؤجر بخمسة آلاف وعشرة آلاف. من يتحمل مسؤولية ذلك يوم القيامة؟ المالك الذي أخذ منه مسكنه وصار يملكه، وصار المستأجر أشبه ما يكون بالمالك، صار لا يستطيع إخراجه من مسكنه، صار هو نفسه يبحث لابنه عن مسكن لا يجد مأوى لنفسه ولا لأولاده، ويؤخذ منه مسكنه قهرا بالقانون بملاليم، حتى رأينا من يأخذ هذه الشقق يغلقها ويسكن في غيرها ما دام الإيجار والقانون معه، تغلق الشقة. فإذا كانت العلة والغاية حل أزمة الإسكان، فكيف نأخذ من المالك حقه لنعطيه للمستأجر وليستمر المرض كما هو ولتغلق الشقق كما هي؟ ولكن بعد أن غرنا الصدور، كم من مالك يتمنى هلاك المستأجر، بل يدعو الليل والنهار له بالموت حتى يخلص بحقه. هذه بلية حين تحول الأمة لهذه الكارثة تحت أي دعوة؟ دعوة الحرص على الفقير، دعوة الحرص على الفقير تحملنا على أن نظلم المالك ونحوله لفقير؟ من أحل لنا هذا؟ وهل ظن الفقير أن ما أعطيه بالقانون وبالقهر سيسقط حق المالك بين يدي الخالق يوم القيامة؟ الفارق بين الإيجار الحالي والإيجار المدفوع بالقانون، الفارق بين الإيجارين رصيد حسنات للمالك عند المستأجر سيحصله منه يوم القيامة شاء أم أبى من حسناته، يوم لا ينفع دينارا ولا درهما، لن ينفعه القانون، لن يقل عندها ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أقول لكل مستأجر طيب خاطر ملاك، أعيد الأمر إلى نصابه، اشهدوا لله، هل هذا المسكن يساوي هذا الإيجار؟ من يقول بهذا؟ ولو كنت أنت المالك لست المستأجر، أكنت ترضى أن تؤجر مسكنك لغيرك بهذا الإيجار؟ من يقول هذا؟ هذه من الكوارث التي تولدت بسبب عدم شهادتنا لله، شهداء لله ولو على أنفسكم. لو كنت أنت نفسك صاحب القضية يلزمك أن تشهد لله حتى يقام الحد، حتى يقام الحق، حتى ترد الحقوق للخلق. ليس معنى أنني أملك حجة أو طلاقة لسان آخذ بها حق غيري أن ذلك صار حقا لي. قال صلى الله عليه وسلم: قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فأقتطع له بحجته ما ليس من حقه، فليعلم أنها جمرة من نار جهنم أقتطعها له، أقتطعها له. فليعلم كل شاهد يقف بين يدي المحاكم أو بين يدي القضاء ليأخذ حقا ليس من حقه بتزيين الكلام وتبرير الحجة، وكم من المحامين يسعون في هذا سعيا حثيثا في أن يقلبوا الحقائق فيجعلوا صاحب الحق محروما من حقه تحت أي دعوة كانت. أقول الشهادة لله، الشهادة لله، سنسأل عنها جميعا يوم القيامة فردا فردا أيا كان موقعنا، شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، لنعلم هذه الحقيقة. الشهادة تلزمك حتى على نفسك حتى لا تقتطع حق غيرك بغير حق فتساق به إلى نار جهنم، شئت أم أبيت. لو أن الدنيا حكمت لك وأنت تعلم أنك لست بصاحب حق، هل ذلك يعطيك الحق؟ لا والله، لا والله. أنت عبد لرب، تتعامل مع الرب. إن كان الناس لا يرون الحقيقة فأنى لها أن تخفى على من لا تخفى عليه خافية، سطرها وسجلها وأحصاها عليك يا مسكين لتعاقب عليها يوم القيامة، لتعاقب عليها يوم القيامة. لو أن الدنيا كلها لم تراك فرب العباد حي يراك. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، بأن الله يرى، يرى ظاهره ويرى باطنه ويرى ما أظهره ويرى ما أخفاه، ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كانت القضية عند غيره يستوفي أكثر من حقه بطلاقة لسانه وبشهادته وتزيينها حتى يبهر الحاكم الذي يحكم بينهما أو القاضي الذي يقضي بينهما، فيأخذ ما ليس من حقه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لو كان الحق له لسعى للوصول لأقصاه أو لما يزيد عليه، ولو كان الحق عليه ضيعه على صاحبه. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سنقف جميعا بين يدي رب العالمين لنسأل عن هذا، فكيف بمن ينفق أمواله على المحاكم وعلى أعلى القضاة ثمنا وعلى أكثر القضاة حيلة لينال حق غيره عن طريق المحاكم أمام ضعيف لا يحسن عرض حجته وإن كان صاحب حق. قال تعالى تعقيبا على آيات الصيام، على آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يا من تعلم أنك تأكل مال غيرك وتنفق مالك على المحاكم لتزور في الأوراق ولتشهد شهادة زور ولتحتال على الصياغة وغيرها حتى تنال حق غيرك، لو أن الدنيا كلها أعطتك هذا الحق وأنت تعلم أنه ليس بحقك وأفلتت من عقاب الناس في الدنيا، فهل تفلت من عقاب الله في الآخرة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر يا مسكين أنك ستعرض وحدك على نار الله قبل أن تعرض عليه، على نار الله أولا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، إذ وقفوا على النار، ولو أداة شرط لها فعل وجواب، ذكر الله فعلها وسكت عن جوابها. ولو ترى إذ وقفوا على النار، تصور ماذا يحدث لك في نار أطلعها الله على معاصي العباد حتى عرفت منهم ما لم يعرفوا من أنفسهم، كما وصف الله حالها فقال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم، عرفتهم، ميزتهم من بين أهل الموقف جميعا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ستصرخ مع الصارخين. لذا يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار، ماذا يحدث؟ سكت حتى تذهب العقول في المعاني كل مذهب، فكل إنسان يتصور ما يمكن أن يحدث له، يتخيل، أنت تتخيل وغيرك تتخيل والبشرية كلها تتخيل. وإذا دققنا النظر فالأمر فوق ما تخيل الناس جميعا. قال أهل العلم سكت الله عن ذكر الجواب حتى تذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما كانوا يخفون من قبل، فكل ما أخفيته على الناس سيفضحه يوم اللقاء رب الناس. نعم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. لم يكن لهم هم إلا الظفر بالدنيا ولو على حساب الدين، ولو على حساب الحساب يوم الدين. ثم يقول في الآية التي بعدها ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، إذا فرغوا من العرض على النار عرضوا على الجبار. ماذا تقول لربك غدا يا مسكين وقد ظلمت خلقه وقد احتلت في ظلم خلقه وقد شهدت بغير ما أشهدك عليه شهداء لله، لله، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لا يحملك حب أبيك على أن تظلم غيره لترضيه، أن تظلم أمك لترضي أبيك أو تظلم أبيك لترضي أمك، هذا ظلم. أن تظلم زوجتك لترضي أبيك أو ترضي أمك، هذا ظلم. أن تظلم أولادك لترضي أمك أو أبيك وإن كانا جائرين في حكمهما، هذا ظلم. الشهادة لله، الشهادة لله. فظلم أبيك ظلم سيسأل عنه وتسأل عنه لأنك أعنته، يلزمك إنقاذه، ولو بالحيلة ولو بالصبر عليه ولو بتعليمه. نبي الله إبراهيم لما يرى من أبيه جورا في عبادة الأصنام يصبر عليه ويحتال عليه بالسؤال قبل الدعوة، قال تعالى مذكرا لنا هذه الحقيقة: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم يقل له أنت جاهل، أنت ظالم، أنت مجرم حتى ينفره، بل قال يا أبت، يا أبت، يعني يا من اكتملت لك الأبوة، يا من اجتمعت لك كل حقوق الأبوة. لم يقل حتى يا أبي، يا أبت، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى عند أهل اللغة، يعني يا من اكتملت لك كل عناصر الأبوة، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلما انخرس ولم يجب علمه ما عنده من الخير، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لم يقل له أنت جاهل بالحقيقة، أنت بعيد عن الحق، لو قالها لثار الأب ولعد ذلك عقوق، لكن لا يتركه على ضلاله، يأخذ بناصيته الحق فيسوقها بأجمل عبارة وبأحسن عبارة، ليس فيها جرح له، بل فيها التكميل له، بل فيها الود له. يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، في كل مرة يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يشخص له الداء ويضع له الدواء. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان وليا. ورغم عتو أبيه ما توقف عن الحرص عليه والخوف عليه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية. انظر الأدب العالي حتى مع من؟ مع أبيه، مع ألصق الناس به. لذا جاء النص: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، أو الوالدين. كم من أناس أفسدوا بيوتهم بسبب جورهم على نسائهم ترضية لأمهاتهم، أو ضيعوا أمهاتهم بسبب حرصهم على زوجاتهم. كوارث في البيوت تقع لأننا لا نقيم الشهادة لله. يستحي الرجل أن يواجه أمه بخطئها أو يقوم خطأها، يستحي الرجل أن يواجه زوجته بخطئها إن كان لها هيمنة عليه، أو يقومها في خطئها فيرضيها ولو بتدمير أمه، أو يرضي أمه بتدمير زوجته. لا هذا أحسن ولا ذاك أحسن، الشهادة لله حتى تقوم البيوت، وحتى يأتلف الجميع، وحتى يرضى الجميع، وحتى يقنع الجميع، وحتى يسعد الجميع. دين رب العباد أوجبه حتى تقوم به البيوت وتأتلف به الأسر وتقوم به العائلات وتستقيم به الحياة. لو أحست الأم أنه جار على عليها بسبب امرأته لن تقبل منه صرفا ولا عدلا، وكذلك الزوجة إذا شعرت أنه يجور عليها ترضية لأمه ستنفر منه نفسها وتتحول من سكن الله لمصارع وعدو يتمنى له ذلة. لقد حولنا بيوتنا بترك هذا الخلق الرباني شهداء لله، بتركه حولنا البيوت لجحيم، لصراعات مستديمة، لقلوب تغلي، كل ينتظر للآخر موقف أو ساعة ضعف أو ساعة احتياج له. المرأة التي أغضبتها جورا عليها ترضية لأمك تنتظر منك ساعة الخلاص، وكذلك الأم التي ألمتها وآذيتها ترضية لزوجتك ستدعو عليك ليلها وتضرع إلى الله تشكو منك في سحرها لو أجيبت منها دعوة، كيف تدفع أنت أثرها عن حياتك وحياة زوجتك أولادك؟ كتبت لنفسك الشقاوة بتركك الشهادة لله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فكم من أناس أعراف عائلاتهم ضاعت أمامها حدود الله، ضاعت أمامها الحقوق، ينتصر لعائلته وعاقلته وإن كانت هي الجائرة هي الظالمة. وفي العائلات المترابطة في صعيد مصر وفي الريف وغيره سنجد ألوان من المظالم، ألوان من المظالم. في سبيل ترضية العائلة أو العاقلة يجر على أي أمة بأكملها، بل على أمة من المسلمين، ليرضي هوى قومه، ليرضي ما يزعمونه من أنهم أصحاب كرامة أو أصحاب عزة أو أصحاب مكانة أو أكبر عائلة في البلد أو العائلة الغنية في البلد، وتحت دعوى الكرامة تارة وحب الظهور تارة والكبر تارة والتعالي تارة جار الناس على الناس، جارت القبائل بعضها على بعض، جارت العائلات بعضها على بعض. قد يكون قريبه هو الظالم يقتل، وإذا به يحمل السلاح مع عائلته ومع عائلته ليزداد على الجناية جناية وعلى الظلم ظلم، حتى وصلنا لمراحل عجيبة، نظلم حتى يهابنا الناس، حتى يخشانا الناس. من أحل لنا ذلك؟ أحلته العاقلة. فهل ما أحلته العاقلة دين يتبع، دين يطاع؟ ماذا نقول لله غدا؟ أطعنا أعرافنا؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا؟ ماذا نقول لرب العباد إن سألنا عن ذلك كله يوم القيامة؟ إخوة الإيمان، الأمر جلل، والواقع يشهد أن ألوان من المظالم بسبب الأقارب ترتكب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. حرم الله علينا ذلك كله بالنص، وجاء النص الكريم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كم من عائلات فينا ظلمت الضعيف منها، حرموا النساء من الإرث ولا يتحدث أحد إلا قل هذا سل العائلة، سل العائلة قانونها الذي قنن، عرفها الذي علا فوق حكم الله وشرعه، فوق حكم الله وشرعه. لذا تأتي النصوص: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. حدث هذا حتى في العصر الجاهلي في بدء الإسلام، بل سبب نزول الآية هذه كان ذلك حين توفي سعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار وترك زوجته، وفي نفس الوقت كان قد توفي أوس، ثابت بن أوس الأنصاري، كلاهما توفي في نفس غزوة أحد استشهد، وكل منهما ترك بنتان وزوجة وإذا بأرحامهم يستولوا على كل الإرث والتركة. تحرم الزوجة ويحرم البنات لأن هذا هو العرف. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حين اشتكت النساء أين أذهبنا بالبنات، أين أذهبنا بالبنات، وخاصة أن سعد بن ربيع كان من أثرياء المدينة، فكل تركته تؤخذ بالكامل ويحرم بنتاه وتحرم زوجته. فكانت الإجابة يا رسول الله لم يترك من يحمل سيفا أو يركب فرسا أو يدفع عرض، وكأن هذا المال حلال لهم ما دامهم أهل الدفاع عن هذه الأعراض. فضريبة الدفاع ضريبة من المال لكن ليس كل المال. فعند هذا الحد نزل هذا النص، ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
عودي للرشاد
ما بيشرب سينك ولا سقحان، ما بيشرب سينك ولا سهران، يشرب سينك ولا بطح ولا موت سينك ولا وانا وانت نشرب سينك ولا من انت من المرة الأولى من الآخر سينك ولا
انسان نقاطشان. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وندر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات شاليهات شقق بحرية على حمامات السباحة، وتشوف البحر 100%. بمارينا وندر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع، وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم وخدمات فندقية، كل ذلك بأعلى معدلات الأمان و15 طريقة سداد منطقية بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية. تعاقد أسعار من 150 ألف وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب 5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه.
حران ما بيشرب سينك ولا سقحان، ما بيشرب سينك ولا سهران، يشرب سينك ولا بطح ولا موت سينك ولا وانا وانت نشرب سينك ولا من انت من المرة الأولى من الآخر سينك
ولا انسى النقاطشان.
عودي للرشاد
يا أمة الأخلاق،
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نزلت أحكام الشريعة وجاءت أحكام الله عز وجل لتعيد كل شيء إلى نصابه، ولتوقظ ضمائر الناس، ولتحرك قلوب الناس ليراقب رب الناس. الناس ليس هم الحكام عليك، بل الحاكم عليك هو الله وحده. الناس يعلم منك ظاهرك، والله يعلم منك ما في قلبك. قال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فلو خدعت الناس جميعا بحيلك وطولة لسانك وحسن بيانك وبكثرة أعوانك وبكثرة من حولك من قبيلتك، فهل كل ذلك ينفعك يوم القيامة؟ يا مسكين، ستقف بين يدي الله وحده لتجادل عن نفسك بنفسك. قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستقف وحدك يا مسكين، وحدك وحدك، يا من نصرت الظالم ولو كان ولدك ولو كان أخوك ولو كانت زوجتك ولو كانت أمك ولو كان أبيك، يا من نصرت نفسك على الظلم، اعلم أن ذلك كله محرم بنص الآية. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أولى بهما، الله أحق بالحكم بينهما منك. أن نراعي الأغنياء على حساب الفقراء كما حدث في الفترات الماضية حين تحولت الحكومة عندنا لحكومة رجال الأعمال، فصارت تعطى كل امتيازات الأمة لهم ولو على حساب الفقراء، حتى دمر جيل شركات قائمة بيعت وسرح العاملين فيها دون مراعاة، لأن هؤلاء أصحاب أسر، أسر وبيوت مفتوحة ضيعت من أجل أن يمكن الغني من أعلى ربحية ممكنة، لكن لمصلحة الاقتصاد، لمصلحة الاستثمار، والاستثمار على حساب حقوق الفقراء. نعم للغني أن يستثمر وله أن يربح، ومن كتب الله له السعة في الرزق سيوسع عليه، لكن العاملين أين حقوقهم؟ أين حقوقهم أن يضيع الفقراء لمصلحة الأغنياء، أو يضيع الأغنياء فيحل بينهم بين استثمارهم واستخدامهم لأموالهم، ويضغط عليهم ويكره على أن تسلب منهم أموالهم كما حدث في العقارات أو في سوق العقارات حتى دمر؟ هذه من الكوارث، هذه من الكوارث. لو أننا أقمنا الأمر لله ما جرنا لا على الغني ولا على الفقير. القوانين الرأسمالية مكنت للأغنياء حتى ساموا الفقراء سوء العذاب، أناس يعيشون في قمة الترف وأناس في أمريكا يأكلون من الزبالة تحت دعوى الرأسمالية. أو نقلب الموازين ونجعلها اشتراكية شيوعية فيدمر الأغنياء ويمنع الاقتصاد من النمو، ويمنع أن أصحاب الأموال من استثمار أموالهم، ويكره على أن تحول أموالهم لفقراء الأمة. ديننا جعل لكل صاحب حق حقه، وألزمنا بأداء الحقوق للجميع، بحيث يمكن الغني من أداء دوره، وجعل حق لله في ماله لا يزيد، هو الزكاة تؤخذ منه ولو بالقهر، ويعوض بها الفقير، يعوض بها العاجز. لو أننا جمعنا حصيلة الزكاة في الأمة لكانت أضعاف الضرائب، لأن الزكاة بتجمع على رؤوس الأموال بغض النظر ربح أو خسر. كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول حلت فيه الزكاة، وجبت في رأس المال نفسه. أما أن ندع فرض الله تحت دعوى تحصيل الضرائب ثم نحصل منه ما زاد على ربحيته كالنتيجة، ما نراه الآن. الكل يعلم إن عز من يضع ميزانية حقيقية يشهد فيها لله، كله في ميزانية خاصة وميزانية للضرائب، الكل يعلم هذا، الكل يعلم هذا، وكل ميزانية الضرائب خاسرة حتى لا تسلب منهم أموال، لأن آخذ الأموال يجور عليهم. كان النتيجة أن رجال الضرائب إذا قدروها فتقدير جزاف يدمر أي شركة، وأصحاب الأموال يقابلوا هذا بتقدير جزاف يمنعهم من أي أموال يأخذها للدولة. وكانت النتيجة الذي أعطى ما أعطى برضا، بل احتال حتى يخلص مما يقهر على دفعه، والآخذ سعى ليأخذ بكل أساليب وحيل فيها الجور وفيها الظلم. ماذا يقول رجال الضرائب لربهم غدا وهم يقدرون في شركات لم تعمل يأخذ منها ضرائب؟ لو دفعت لضاع رأس المال ولضاعت الشركات ولدمرت حياة أصحاب الأموال أنفسهم. أين القيام بالقسط؟ أين القيام بالشهادة لله؟ لو أننا أقمنا الشهادة بالله لله ما جار بعضنا على بعض، ولا ظلم بعضنا بعض، ولا طمع بعضنا في ثروة بعض، لأعطى الغني برضا، ولا أخذ الآخذ برضا، ولا أحب الغني الفقير، ولا أحب الفقير الغني. وكان هذا ديدن الأمة، ديدن الأمة. وصل الصحابة لمرحلة أبو بكر الصديق يجمع زكوات أموال المسلمين توزع الفقراء. كان الفقير مع حرص الغني عليه كان يعف يكتفي بما يغنيه. قال تعالى: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. قاعدة شرعية. ما تطلع غني لمال فيه حتى شبهة ليس من حقه بل رده لأصحابه. وما أخذ فقير أكثر من احتياجه، أكثر من احتياجه، ضروريات حياته. فاستغنى الفقير بقناعته واستغنى الغني بعفته. فقامت الأمة على هذه القاعدة. أبو بكر الصديق في خلافته يقول أبو هريرة: كان الغني يأتي بيت الفقير ليعطيه صدقته، فإن قبلها منه قبله بين عينيه، شكر أن تحمل عنه الأمانة حق الله عليه، لأن دوره في حق الله الأداء. ليست مال الزكاة مالك أيها الغني، بل حق الفقير الله تعالى في الذي أوجبه عليك في مالك، ليس لك فيه اختيار. وكذلك الفقير يقول: فكان الغني إذا لم يجد الفقير اشترى قطعة من قماش عطرها ووضعها بين أمام المسجد على قارعة الطريق وضع عليها صدقاته، ليأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ من أموال الصدقات قدر حاجته ولا يزيد. لا إله إلا الله. ولله در هارون رشيد لما سأله سائل شيئا من المال وكان في الطريق لم يكن في جيبه شيء، فدعا للفقير بخير، فتنطع الفقير وقال: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. انتهى وقت البرنامج، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يردنا وأمتنا لدينه ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يقيمون القسط، اللهم اجعلنا شهداء لك، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن، نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم ارفع الظلم عنا، اللهم ارفع الظلم عنا، وكف أيدي الظالمين عن أمة حبيبك في كل بقاع أرضك. ارفع الظلم عن المسلمين، ارفع الظلم عن إخواننا في سوريا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا. اللهم احفظ علينا حياتنا، اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم احفظنا في عرضنا وأموالنا وديارنا وأهلنا، أمنا إله الحق في ديارنا، اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل إله الحق أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ من وصيهم إليك. اللهم اجعل أمرنا وأمر المسلمين في من خافك واتقاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عودي للرشاد
يا أمة الأخلاق.
عودي.